الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: الآية 5 إلى 7، أي من آيات أحكام الصلاة المتعلقة بصلاة الجماعة. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآيات العظيمات البينات فيها دلالة على أهمية المساجد وعمارتها حسا ومعنى، ومما يدل على فضل ذلك قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة بدأ بالمسجد، وهكذا المسلمون حين نزلوا إلى قباء بدأوا بالمسجد. وأضيفت إلى الله عز وجل تشريفا بيوت الله، ترفع لإعلاء شعائر الله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث في فضل بنائها معنى أو حسا حديث عثمان بن عفان المتفق عليه: من بنى مسجدا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث جابر: حتى وإن كان المسجد صغيرا قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه يحتسب به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه البيوت ترفع أعمدتها حسا وترفع أيضا معنى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فعمارة المساجد إنما يقوم بها المؤمنون الموحدون، وإن كان بعض الناس قد يبني مسجدا بالإسمنت والحديد كما يفعل كثير من النصارى في بلاد الكفار لا سيما أيام الانتخابات، ربما بنوا بعض المساجد للدعاية من أجل أن ينتخبهم المسلمون فيفوزون. وهكذا قد تجد الرافضة يبنون المساجد، وربما بعض الباطنية وبعض غلاة الصوفية عباد القبور، فهؤلاء لا يشملهم هذا الحكم لأن عمارتهم لها وإن كانت حسية إلا أنهم لم يعمروها بالعمارة المعنوية. وكانت قريش تفتخر ببنائها للمسجد الحرام واهتمامها بشأنه، فبين الله لهم أن فعلهم ذاك ليس بشيء، وقال لهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وفي هذه الآية دليل لما جاء أو بيان لما وضحه حديث أنس في صحيح مسلم: لما بال ذلك الرجل في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر، إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وأعظم ما يذكر الله عز وجل به هو الصلاة، لأنها الركن العظيم الجامع لجميع العبادات القلبية والبدنية والقولية، وهي متضمنة للتوحيد، فهي عبادة عامة. مع أن المراد بقول الله عز وجل: اذكروا الله أطيعوا الله، ويدخل فيه الذكر باللسان، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. يذكر فيها اسمه، أي يعظم فيها الله عز وجل، ويسبح: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وغير ذلك من أنواع التسابيح. وذكر التسبيح دون غيره من الأذكار لشهرته، فقد جاء من أنواعه: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وأيضا سبحان الله، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وإلا فجميع أنواع الذكر داخل في التسبيح والتنزيه، فأنت حين تثني على الله عز وجل بصفات الجلال والجمال والعظمة والكبرياء، أنت تنزهه عن النقائص، فالحمد يعتبر تسبيحا بالالتزام، والتسبيح يعتبر حمدا بالالتزام، كما أن الحمد يتضمن ذكر ماذا؟ ذكر الصفات العلية، وهكذا التنزيه التسبيح يتضمن نفي الصفات السلبية المنفية. قوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال، كقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشيا، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، كما في حديث أنس خارج الصحيح. وفيها فضل الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، لأن هذين وقتين قد يشغل الناس، في الصباح يشغلون بالذهاب إلى أعمالهم، وفي المساء يشغلون بالرجوع إلى بيوتهم وإلى التخلص من بقية أعمالهم، بينما المؤمن يستقل هذين الوقتين بالذكر والدعاء مع ما فيهما من المنافع العظيمة. فمن الأذكار ما يكون من أسباب حفظ الله للعبد طول اليوم، مثل حديث عثمان: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. ومن الأذكار ما يكون سبب لحفظ العبد في ليلته، مثل حديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، جاء من حديث عائشة، أقصد من حديث خولة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث خولة في نزول المنزل. وهكذا من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة رفع 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد، وكان حرزا له من الشيطان حتى يمسي. مع ما فيها من الأجور العظيمة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فإن عجز الإنسان عن الصدقات المالية فإنه يأتي بالصدقات المعنوية كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. ثم قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الرجال دون غيرهم لأنهم المخاطبون بحضور الجماعة والجمع، وأما المرأة فإنما رخص لها رخصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذه عبارة عن رخصة، وإلا فالأصل كما في حديث ابن مسعود وغيره: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، صلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. فكلما كانت المرأة أستر كلما كان الصلاة في حقها أفضل، حتى في الحرمين لو صلت المرأة في بيتها أفضل لها من أن تخرج إلى الحرم وتصلي فيه، وإن صلت في الحرم فلها أجر المضاعفة، 100,000 صلاة وأفضل من 100,000 صلاة كما جاء في الحديث. لكن لو صلت في بيتها يرجى أن تؤجر أكثر من هذا الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في شأن نساء المدينة، ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة 1,000 صلاة، وفي رواية أفضل من 1,000 صلاة. ويستدل بهذه الآية على أن النساء لا يجب عليهن حضور الجماعة، لكن إن خرجن وحضرن جاز لهن بشرط أن تخرج وهي محتشمة وأن تخرج غير متطيبة، فقد جاء في حديث زينب: وليخرجن تفلات، وأيضا: من شهدت معنا العشاء الآخرة فلا تمس طيبا. أما ما يفعله نساء هذا الزمان ثم تجد أحدهم يستدل بصلاة نساء المسلمين خلف النبي صلى الله عليه وسلم بدون حائل، فهذا استدلال بعيد لأمور: الأمر الأول، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المسلمات يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، فهن كنا يخرجن كالغربان لا تعرف. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: لو يعمل من النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده أو النساء بعده لا منعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. والزبير بن العوام رضي الله عنه اشترطت عليه عاتكة أن تصلي في المسجد، فأذن لها، ثم إنه اختفى لها ليلة بعد العشاء، فلما مرت من عنده ضربها على بعض أجزائها ثم رجعت إلى البيت تجري، فقال لها: ما شأنك تركت المسجد؟ قالت: كنا نصلي في المسجد والناس حين ذاك أناس، أما الآن فقد تركنا الصلاة في المسجد. ومرة من المرات وصلت إلى تنزانيا في أول رحلة، فأول ما جلست على الكرسي فإذا بالنساء أمامي يحضرن المحاضرة، فقلنا للأخوة: اعملوا حاجزا بيننا وبينهن. فعملوا حاجز، وإذا ببعضهن أو بعضهم ينتقد: كيف أنت تعمل هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله؟ فأجبنا ذلك اليوم بثمانية أدلة، بعضها نصا وبعضها إلزاما لا أستحضرها الآن. وهكذا لما جئنا في ترنداد، لما جئنا في ترنداد وصلنا والنساء والرجال صلي بعضهم خلف بعض. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ستارة بين الرجال وبين النساء، لكن يعني ماذا، أصول الشريعة تدل على أهمية وضع هذا الحاجز وهذا المانع حتى لا تحصل الفتن بين الرجال وبين النساء. ومما يذكر في هذا وتعلمون، وربما قد علمه بعضكم، في تفسير بعضهم لقول الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال بعضهم: كان رجل من المسلمين ربما تأخر ليكون قريب من صفوف النساء، وربما تقربت بعض النساء لتكون قريبة من صفوف الرجال، فأنزل الله الآية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، شرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فالشاهد أن هذه الآية ذكرت في حق الرجال لأنهم الغالب الذين يشهدون المساجد، ولأن حضور المساجد عليهم في الصلاة المفروضة واجب. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيه أن المسلم يقدم طاعة الله على كل شيء، فلا يقدم على طاعة الله شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأن لم يعرفهم. فهم لا يشغلون عن ذكر الله وإقام الصلاة، ولا عن إقام الصلاة في أوقاتها وفي أماكنها، وكذلك لا يشغلون عن إيتاء الزكاة المفروض عليهم. والسبب الداعي لهم إلى ذلك مع إخلاصهم لله عز وجل أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة، يوم شديد الحال. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، كما قال الله عز وجل. فالإنسان إذا استشعر اليوم الآخر وما سيناله فيه بادر بالطاعات والقربات. قال: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وهذا لكرمه سبحانه وتعالى، فهو الكريم الوهاب، يجازي الإنسان على عمله الحسن بعشر أمثالها. هذا في أي حسنة، في أي حسنة ولأي مؤمن، الحسنة بعشر أمثالها، ثم تضاعف الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فقوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي يجازون على أعمالهم بمضاعفة الحسنة إلى عشر حسنات، ويزيدهم من فضله أي إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيه أن الطاعة والتفرغ لطاعة الله عز وجل من أسباب رزق الله عز وجل للعبد. وقد رزق الله عز وجل مريم بنت عمران وكانت في محرابها وتأكل مما لذ وطاب من الطعام والشراب. قال تفسير الكلمات: في بيوت جمع بيت، وهو المقر والمأوى، والمراد به هنا المساجد، والجار والمجرور المتعلق بمحذوف، والتقدير: اذكروا اسم الله وسبحوه في بيوت. أذن أمر. وإذن الله ينقسم إلى نوعين: إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الشرعي هو المأمور به، والإذن الكوني هو القدر الذي لا بد أن يقع. ترفع أي رفعا حسيا بالبناء والتطهير من الأذى والقدر، ورفعا معنويا بإقامة ذكر الله تعالى وطاعته والابتعاد عن معصيته. ويذكر فيها اسمه، أي ما يتضمن اسمه من قراءة وتسبيح وصلاة وغيرها. يسبح له أي يصلي له، لأن التسبيح جزء من الصلاة فسميت به. بالغدو، جمع غدوة، وهي أول النهار ويدخل فيها صلاة الفجر. والأصال، جمع أصيل، وهي آخر النهار ويدخل فيها صلاة الظهر والعصر قيل والمغرب والعشاء. رجال بالرفع فاعل يسبح وهو جمع رجل وهو البالغ من الذكور. لا تلهيهم لا تشغلهم تجارة طلب تكسب بالبيع وغيره، ولا بيع للتجارة أو لغير التجارة. ذكر الله أي تذكره بقلوبهم والثناء عليه بألسنتهم بالتسبيح والتهليل والتكبير وغيرها والتعبد له بجوارحهم. وإقام الصلاة فعلها قائمين بما يجب لها أو يكملها. وإيتاء الزكاة إعطاءها مستحقيها، والزكاة ما يجب دفعه من الأموال كل سنة. يخافون يوما أي يخافون عذاب يوم، والمراد به يوم القيامة، وجملة يخافون حال من قوله رجال تتقلب تتغير وتتلون من شدة الأهوال. ليجزيهم ليثيبهم، واللام لام العاقبة. أحسن ما عملوا أي أحسن جزاء لما عملوا الحسنة بعشر أمثالها، ويزيدهم من فضله يعطيهم زيادة على جزاء أعمالهم تفضلا منه. يرزق يعطي بغير حساب بغير تقدير. قال المعنى الإجمالي: يثني الله تعالى على رجال أقاموا في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بكل قول يقرب إليه يتضمن ذكر اسمه تعالى. أقاموا في هذه المساجد يسبحون لله تعالى في الغدوة والعشي بإقامة الصلاة وغيرها من ذكره. فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يفعلون ذلك عن إيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، فهم يخافون ذلك اليوم الذي تتغير فيه الأحوال والسماوات والأرض وتتقلب فيه القلوب والأبصار. وعاقبة هؤلاء الرجال أن يجزيهم الله أحسن جزاء لعملهم ويزيدهم من فضله، فإنه واسع الفضل والجود يرزق من يشاء بغير حساب. استفاد من الآيات: واحد، مشروعية بناء المساجد ورفعها رفعا حسيا بتطهيرها وصيانتها عن القدر والأذى، ورفعا معنويا بصيانتها عن اللغو وقول الزور أو فعل ما يخل بتشريفها. اثنين، أن المساجد إنما تبنى لذكر الله تعالى. ثلاثة، مشروعية إقام الصلاة الجماعة في المساجد إلا أربعة لا تجب عليهم وإنما تستحب: المرأة والعبد والمسافر والمريض، وسيأتي باب صلاة الأعذار. والمرأة أفضل في بيتها. قال أربعة: أن تلك المشروعية خاصة بالرجال، أما النساء فبيوتهن خير لهن، وهذا وما قبلها محل الاستشهاد بالآيات. خمسة: أن كمال الرجول الحقيقية ألا يشتغل الرجل بطلب الدنيا عن طلب الآخرة. ستة: جواز الاتجار والبيع إذا لم يلهي عن طاعة الله. سبعة: أن الإيمان باليوم الآخر والخوف منه من أكبر أسباب القيام بطاعة الله. ثمانية: شدة أهوال يوم القيامة لكون القلوب والأبصار تتقلب فيه. تسعة: بيان الثواب الجزيل لمن قام بالأعمال الجليلة المذكورة. عشرة: سعة فضل الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.